أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.
خب، وصل الكلام إلى القسم الثاني وهو الأثر العقلي. نحن سابقا قد بينا أنه في هذا القسم الثاني يندرج في الحقيقة أمران. الأمر الأول الأثر العقلي التكويني الخارجي، فإنه يصدق عليه بلا شك ولا ريب أنه أثر عقلي، كنبات اللحية مثلا المترتب على بقاء زيد حيا إلى سن معين. نفس نبات اللحية أثر تكويني، أثر خارجي، وليس أثرا تعبديا اعتباريا جعليا. الأمر الثاني الذي كان يندرج تحت عنوان الأثر العقلي هو الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب ولكن بواسطة عقلية. إذا أردنا أن نحافظ على نفس المثال، كوجوب التصدق المترتب على بقاء زيد حيا ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة المترتب على نبات اللحية ولكن بواسطة وجوب بقائه حيا. الله وي، بالعكس، مش بالعكس، وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية ولا المترتب على هو نظر أنه يتصدق
إذا
نبتت لحية ابنه. فإذا وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية ولكن بواسطة بقائه حيا، فيكون أثرا شرعيا. وجوب التصدق حكما شرعيا وليس حكما وليس أمرا تكوينيا.
هو وجب التصدق المترتب على بقائه حيا بواسطة نبات اللحية.
المهم الآن النتيجة صار المقصود واضح. إذا ترتب وجوب التصدق على نبات اللحية ولكن بواسطة بقائه حيا، فسوى نظرة من إحنا المثال كنا نفرضه إنه إذا كان على قيد الحياة، لا كنا نفرضه إذا كان إذا نبتت لحيته. فوجوب التصدق يترتب على نبات اللحية ولكن بواسطة بقائه حيا إلى سنة إلى عمر معين. المهم، فإذا الآن وجوب التصدق أثر شرعيا وليس أثرا تكوينيا، ولكنه عندما ترتب على المستصحاب ترتب على المستصحاب بواسطة عقلية. طيب الآن أيهما هو المهم في الأثر العقلي؟ نحن عادة في باب الأثر العقلي قلنا الأثر العقلي كان يشمل القسم الأول، الأمر الأول، أي الآثار العقلية كنبات اللحية مثلا. أما القسم الثاني أو الأمر الثاني فهذا نحن ألحقناه إلحاقا بالأمر العقلي أو بالأثر العقلي. قلنا هو وجوب التصدق أثر شرعي، ولكن بما أنه يترتب على المستصحب بواسطة عقلية فاندرج في الأثر العقلي، فهذا هو الذي بمثابة الضيف الذي حل على الأثر العقلي. لكننا الآن سنجد أنه لا كثير كلاما في الأمر الأول، يعني في مصداق الأثر العقلي حقيقة، وإنما الكلام حقيقة وبالدقة في الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة عقلية. الوجه في ذلك ما هو؟ أن الأثر العقلي المباشر أو الأثر العقلي بمعناه بالمعنى الدقيق للكلمة كنبات اللحية لا فائدة من التعبد بثبوته، إذ هو ليس أثرا شرعيا وليس من مخلوقات عالم التشريع والاعتبار أصلا، ومن موجودات عالم التكوين، فيكون وجوده وعدمه خاضعين لوجود علته التكوينية أو انعدام علته التكوينية. ليس الجعل الشرعي من علل ثبوت الأثر العقلي أو الأثر التكويني، بل أكثر من ذلك، بل لا يمكن للجعل الشرعي أن يترتب عليه الأثر التكويني. فمثلاً الآن هكذا لنفترض، يمثلون بهذا المثال أن الشارع المقدس إذا نزل شيئاً منزلة شيئاً، قالوا فإن التنزيل يجب أن يكون بلحاظ الآثار التي يمكن توسعتها ويمكن تسريتها، وهي الآثار الجعلية، الآثار الاعتبارية. أما الآثار التكوينية فتلك لا تقبل التنزيل أصلاً، لأن أصل ثبوتها لم يكن بالجعل، فلا يكون تسريتها بالجعل أيضاً. مثلا في تنزيل الخمر أو تنزيل الفقاع منزلة الخمر، يقولون إن كان المقصود من تنزيل الفقاع منزلة الخمر أن نثبت بهذا التنزيل الحرمة للفقاع أو النجاسة للفقاع كما هي ثابتة للخمر، فهذا أثر شرعي. أصل ثبوت النجاسة أو الحرمة إنما يكون بالجعل الشرعي، فتسرية النجاسة أو الحرمة من الخمر إلى الفقاع يمكن للجعل الشرعي، يمكن ليد الجعل الشرعي أن تمتد إليه. ولكن إن أريد من هذا التنزيل تنزيل الفقاع منزلة الخمر التنزيل بلحاظ الأثر التكويني كالمسكرية مثلا، يرحمكم الله، المسكرية كون الخمر مسكرا هذا من آثاره تكوينا وليس من آثاره تعبدا. أصل المسكرية للخمر لم يكن من مجعولات الشارع، ولا يكفي الجعل في إثبات هذا الأثر للخمر كما هو واضح. لو صدر آلاف الجعولات عن المولى أن الخمر مسكر لا يكون الخمر مسكرا في الحقيقة. فإذا كان التنزيل بلحاظ مثل المسكرية الذي هو أثر تكويني، فإن هذا الأثر التكويني علة وجوده هي العلة الواقعية التكوينية وليست الجعل الشرعي، فلا يستطيع الجعل الآن يثبت هذا الأثر في مورد التنزيل. الآن المسكرية من شؤون مثلا لنفترض خصائص الخمر التكوينية، من شؤون الخصائص التكوينية للتركيبة الكيميائية التي في الخمر مثلا، فهي خصائص خارجية تكوينية لا ربط لها من قريب ولا بعيدا بمسألة الجعل. فالآن هكذا هنا نطبق هذه الفكرة على الأثر الشرعي. المفروض أن الاستصحاب فيه إثبات تعبدي للمستصحاب ولآثار المستصحاب. فإن كنا نتحدث عن آثار عقلية كنبات اللحية وأردنا أن نقتصر على هذا الأثر العقلي، فإن هذا الأثر العقلي لا يمكن أصلا إثباته بالتعبد. ليس التعبد من علله حتى يمكن ثبوته بالاستصحاب. على هذا الأساس فلا يتولد ببركة الاستصحاب، أو لا يمكن ببركة دليل الاستصحاب أن نثبت الآثار العقلية، لأن التعبد بها ما دام لا يحقق وجودا لها فإن هذا التعبد يكون تعبدا لغويا، يلغو التعبد بثبوت الآثار العقلية، ومعه فلا يمكن بدليل الاستصحاب إثبات الأثر العقلي بهذا المعنى. فإذن هذا المعنى من الأثر العقلي خارج تماما عن محل البحث، يعني حكمه واضح أن دليل الاستصحاب لا ينفع لإثبات الأثار العقلية بهذا المعنى. طيب، فإذن الأولى أن نصرف الكلام نحو ماذا؟ نحو ما إذا كان للأثر العقلي أثر شرعي، أي نحو الأثر الشرعي الذي واسطته عقلية، وهو الذي فرضنا أنه حل ضيفا على هذا القسم الثاني بحسب ترتيب المصنف، والذي فرضنا أنه قد ألحق بهذا القسم الثاني، ألحق ببحث الأثر العقلي. الآن عندنا، الآن نقول هكذا، نحن لا نريد بالاستصحاب أن نثبت نبات اللحية، فإن نبات اللحية إن أريد بالاستصحاب أن نثبت وجوده الواقعي فالوجود الواقعي لا يثبت بمجرد الجهل، وإن أريد بالاستصحاب إثبات التعبد بنبات اللحية ففيه أن نبات اللحية بما هو أمر واقعي يلغو التعبد به، ليس له في حد نفسه، ليس لا يدعو المكلف لا إلى إيجاد ولا إلى تركان، لا إلى فعل ولا إلى تركان، فيلغو التعبد به. الآن هذه المرة ماذا نقول؟ نحن لا نريد أن نثبت بالاستصحاب نبات اللحية، وإنما نريد أن نثبت وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية. فمصب النظر ومحط النظر ما هو؟ إثبات الأثر الشرعي بالواسطة العقلية. هل ينهض دليل الاستصحاب لإثبات هذا النوع من الأثر العقلية أو الأثر الشرعي المترتب بواسطة عقلية، أم أنه لا ينهض دليل الاستصحاب لإثبات ذلك؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه تقريبا ما في بحث جديد هنا، يعود إلى دليل الاستصحاب المتقدم وتحديدا إلى لسان النهي عن نقض اليقين بالشك. وقد ورد وقد تقدم معنا أن هذا اللسان فيه مبان ثلاثة، فيه اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول كنا نفرض فيه أن المشكوك نزل منزلة المتيقن، أن النهي إرشادي صوريا، وأن المرشد إليه هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. فهنا هكذا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه، تنزيل وجوب التصدق المشكوك منزلة، أو تنزيل ذات المستصحب، تنزيل البقاء على قيد الحياة المشكوك منزلة البقاء على قيد الحياة المعلوم. أنا كنت على يقين من أنه كان حيا قبل البلوغ مثلا، أشك في أنه الآن عندما صار عمره، يعني بحيث لو كان حيا لكان عمره 20 عاما، ألا يزال على قيد الحياة أو لا؟ أين نجري الاستصحاب؟ هذا هو ذات المستصحاب، نجري الاستصحاب وين؟ في بقائه على قيد الحياة. نريد أن ننتقل من بقائه على قيد الحياة لا لإثبات نبات اللحية فقط، بل لنصل إلى وجوب التصدق. فنقول غاية ما استفيد من دليل الاستصحاب هو تنزيل حياته المشكوكة منزلة حياتها المتيقنة. لكن هذا التنزيل للمشكوك منزلة المتيقن إن أريد منه، هكذا يقول المصنف، وهذه مناقشة سبق أن ذكرها في الحلقة الثانية، إن أريد من تنزيل حياته المشكوكة منزلة حياته المتيقنة ترتيب وجوب التصدق على حياته مباشرة من دون أن نوسط الواسطة العقلية، من دون أن نوسط نبات اللحية، فيرد عليه حينئذ أن المفروض أن وجوب التصدق كان أثران لنبات اللحية ولم يكن أثران لبقائه على قيد الحياة. فإن أريد أن نقفز عن نبات اللحية، أن نتوصل من المستصحب مباشرة إلى هذا الأثر الشرعي بحيث نتجاوز الواسطة ونلغي وجود الواسطة، ففيه أن هذا الأثر أصلا ليس من آثار المستصحب إلا مع ملاحظة الواسطة. والمفروض أنك قفزت عن الواسطة، مفروض أنك لم تلاحظ الواسطة. إذا أريد التعدي عن الواسطة إلى الأثر الشرعي مباشرة، ففيه أن هذا ليس من آثار ذات المستصحب. وجوب التصدق بحسب الفراغ موضوعه ليس هو بقاء زيد على قيد الحياة، ليس هو بلوغ سن 20، وإنما هو ماذا؟ نبات لحيته. فكيف ترتب وجوب التصدق على غير موضوعه؟ كيف نرتب وجوب التصدق على بلوغه سن 20 مع أن هذا ليس هو موضوعه، بل موضوعه نبات اللحية؟ فإذن لا يسعنا أن نتجاوز الواسطة، لأننا لو تجاوزنا الواسطة لكان الاستصحاب يثبت الحكم ويرتب الحكم على غير موضوعه، والحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدا. أما خلينا بس كمل الفكرة، أما إذا أردنا أن نثبت نبات اللحية أولا وبعد ذلك ننتقل إلى وجوب التصدق، فنحن لا ندعي وجود قفزة أو طفرة، لا ندعي الانتقال من بلوغه سن 20 إلى وجوب التصدق من دون توصيط نبات اللحية، بل نحن نمشي بالتدريج، نمشي بالتسلسل. نقول أولا بالاستصحاب ثبت بقاؤه على قيد الحياة، ثبت بلوغه سن العشرين، وإذا كان يبلغ سن العشرين فمن آثاره نبات اللحية، وإذا نبتت لحيته فمن آثاره وجوب التصدق. إذا كنا نريد أن نمشي بهذا التدرج والتسلسل فإنه حينئذ نبتلى بمشكلة أخرى. ما هي هذه المشكلة؟ وهي مشكلة أن نبات اللحية لا يقين بثبوته، أو أن البقاء على قيد الحياة لا يقين بثبوته. لم نستفد من الاستصحاب ثبوتا حقيقيا لنبات اللحية، وإنما استفدنا من الاستصحاب ثبوتا تعبديا، عفوا للبقاء على قيد الحياة للمستصحب. لم نستفد من الاستصحاب ثبوت المستصحب حقيقة في مرحلة البقاء، بل استفدنا من الاستصحاب ثبوته تعبدا. وحينئذ فتأتي المفارقة المتقدمة التي تقدمت معنا مرارا، أنه لا يلزم من التعبد بشيء، التعبد بآثاره. غاية ما أعطانا إليه دليل الاستصحاب أن الشارع تعبدنا ببقاء زيد على قيد الحياة، لكن تعبده لنا ببقائه على قيد الحياة لا يلزم منه تعبده لنا باعتبار لحيته نابتة. وعلى هذا الأساس فيوجد حلقة مفقودة حينئذ بين المستصحاب، يعني بين ثبوت ذات المستصحاب وبين ثبوت هذا الأثر العقلي، بين ثبوت هذه الواسطة. وإذا لم تثبت نبات اللحية فكيف ينتقل حينئذ إلى وجوب التصدق؟ فالمصنف هنا يكرر نفس الإشكال المتقدم، أنه هل تريدون من الاستصحاب أن ترتب وجوب التصدق مباشرة على بقائه على قيد الحياة؟ خب هذا ليس من آثاره، فكيف يترتب عليه؟ أم تريدون من الاستصحاب ترتيب وجوب التصدق أو ترتيب نبات اللحية على بقائه حيا، ثم ترتيب وجوب التصدق على نبات اللحية؟ خب هذا وإن كان لا يرد عليه الإشكال المتقدم، لكنه مع ذلك مبتلى بهذه المشكلة، أن دليل الاستصحاب إنما أحرز لنا تنزيل البقاء على قيد الحياة، تنزيل المستصحب، يعني تنزيله منزلة المتيقن. البقاء على قيد الحياة الذي نشك فيه الآن، الشارع ببركة التعبد الاستصحابي يتعبدنا أو ينزله منزلة المتيقع. هذا التنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار التي تقبل التشريع، التي تقبل التنزيل، التي تقبل التوسعة، أي بلحاظ الآثار الشرعية. نبات اللحية ليس من الآثار الشرعية، فكيف نرتبه إذن على ذات المستصحب؟ إذن خلاصة الأمر هكذا، أنه يوجد عندنا بلوغ مثلا سن العشرين، وعندنا نبات اللحية، وعندنا وجوب التصدق. الإشكال عند المصنف هكذا، يوجد عندنا احتمالا. الاحتمال الأول، هل تريدون القفز من البلوغ سن العشرين إلى وجوب التصدق؟ أن تقولوا بما أنه ثبت بالاستصحاب أنه قد بلغ سن العشرين، إذن فيجب التصدق. نقول وجوب التصدق ما هو موضوعه؟ نبات اللحية. يدور وجود هذا الوجود، يدور ثبوته مدار ثبوت نبات اللحية، والمفروض أنكم تجاوزتم نبات اللحية وقفزتم فوقه وعبرتم من خلاله ولم تثبتوا، فكيف يثبت الحكم مع عدم ثبوت موضوعه؟ احتمال الثاني ما هو؟ أن يفرض هكذا، أننا ببلوغ سن نريد أن نثبت بلوغ سن العشرين أولا، ثم بعد ذلك نثبت نبات اللحية، ثم بعد ذلك نثبت وجوب التصدق. مصنف هنا ماذا أشكال؟ قال إن دليل الاستصحاب ماذا حقق لنا؟ حقق لنا تعبدا ببقائه حيا، يعني تعبدا ببلوغه سن العشرين. بأي لسان؟ بلسان التنزيل. تنزيل يعني ماذا؟ يعني نزل نزل البلوغ سن العشرين المشكوك منزلة متيقن إلى آخره. تنزيل بأي لحاظ يكون؟ بلحاظ الآثار الشرعية، لا يكون التنزيل بلحاظ الآثار العقلية. فكيف سننتقل حينئذ من تنزيل بلوغه سن العشرين منزلة المتيقن لإثبات نبات اللحية؟ نبات اللحية أثر شرعي أو عقلي؟ أثر عقليا، فلا يمكن أن يشمله التنزيل، لا يمكن أن يكون التنزيل ناظرا إليه، فلا يمكن أن نرتب نبات اللحية على ذات المستصحب، وبالتالي لا يمكن لنا أن ننتقل إلى وجوب التصدق. إذن هذا بالنسبة للمبنى الأول أو الاتجاه الأول.
نعم.
نعم.
هلا إحنا هذا الاستصحاب أصلاً
كيف عم
نجري؟ يعني هو استصحاب بأمر تكوين، يعني المستصحاب هو نفس الحياة وبيت. ليش عم نمشي؟
إذا كانت موضوعاً لحكم شرعياً الآن، موضوع الحكم شرعي هكذا.
يعني إذا تمت هذه النقطة يجري الاستصحاب، إذا ما تمت لا يجري من أصل، مش إنه يجري ولا يثبت الأثر.
آه لا معنى الجريان حينئذ، لأنه لا ينتهي الأثر شرعي. نعم. الاتجاه الثاني ماذا كان؟ أن نكتة التنزيل موجودة أيضا والنهي إرشاديا، لكن ماذا؟ التنزيل تنزيل للشك منزلة اليقين، وليس تنزيلا للمشكوك منزلة المتيقن. هنا في هذه الحالة المصنف رضوان الله تعالى عليه يعيد نفس الكلام المتقدم في الأثر الشرعي، يقول تنزيل اليقين الشك منزلة اليقين إنما هو بالنظر إلى آثاره من المنجزية والمعذرية، من المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية إنما تثبتان لما تعلق به اليقين للمتيقن ولا تثبت لآثاره. فغاية ما نستفيده من دليل الاستصحاب أنه يوجد عندنا يقين تعبدي ببلوغه سن العشرين، فنحتاج حينئذ إلى أن نضم مقدمة أن اليقين بالشيء يقين بلوازمه، لكن هذه المقدمة متى تثبت؟ تثبت في اليقين الوجداني ولا تثبت في اليقين التعب. هذا يوم أمس تقدم تفصيلا، الكلام هو الكلام. نعم، وأيضا سأقول هكذا، وكذلك الحال على الاتجاه الثالث كما هو واضح. فإذا على رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا يمكن لنا أن نثبت الآثار الشرعية المترتبة على ذات المستصحاب بواسطة عقلية، سواء بنينا على الاتجاه الأول أم الثاني أم الثالث. طيب، في ختام البحث المصنف رحمة الله تعالى عليه يسجل إشكالا، هذا الإشكال إشكال خطير على تقدير تماميته، وهو أنه قد توصلنا إلى الآن بأن الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية بالمعنى الذي ذكرنا، لا اللوازم العقلية ولا اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحاب بواسطة أو وسائط عقلية. إذا صح ذلك، إذا بنينا على أن الأصل لا يكون مثبتا، يعني لا يستطيع أن يثبت لوازمه، يلزم من ذلك انسداد باب جريان الاستصحاب مطلقا، يلزم من القول بعدم حجية الأصل المثبت عدم حجية الاستصحاب مطلقا، وما يلزم من وجوده عدمه محال. القول بحجية الاستصحاب إلا في اللوازم غير الشرعية يؤدي إلى القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا في أي شيء، حتى في إثبات ذات المستصحاب. توضيح هذا الاعتراض
حتى في إثبات ذات المستصحاب
ينسد باب التمسك بالاستصحاب بالكلية، فلزم من إجراء قاعدة الاستصحاب أو من منع جريان قاعدة الاستصحاب في بعض الموارد، لازم من ذلك سد باب الاستصحاب وطي صفحة الاستصحاب بالكامل. توضيح ذلك أن الاستصحاب حتى عندما يؤخذ بالنسبة إلى المستصحب نفسه يراد له في نهاية المطاف أن يحقق أحد أمرين، إما ثبوت التنجيز وإما ثبوت التعديل. حلمنا البعيد في باب الاستصحاب ما هو؟ الهدف الأسنى والأقصى في باب الاستصحاب ما هو؟ هو أن نصل إلى منجزية أو معذرية، حسب أنه هل هذا الاستصحاب يقود إلى ثبوت التكليف أو يقود إلى نفي التكليف. إن كان يقود إلى ثبوت التكليف سوف نثبت تنجيزا ببركة الاستصحاب، وإن كان يقود إلى نفي التكليف سوف نثبت تعذيرا ببركة الاستصحاب. فإذا غاية مطمح النظر في باب الاستصحاب هو الوصول إلى أحد هذين الأثرين من التنجيز والتعذير، هذا حتى في ذات المستصحاب. ولذلك كنا نفترض هكذا أنه من دون انتهاء الاستصحاب، إذا بتتذكروا على جميع صياغات الركن الرابع المتقدمة، من دون الانتهاء إلى تنجيز أو تعذير ولو بعد حينان ولو بعد مقدماتان، من دون الانتهاء إلى تنجيز أو تعذيران لا يكون هناك أثر عملي ولا يكون هناك فائدة من التعبد الاستصحابي، فيكون صدوره لغوا عن المولى. ما لم ننتهي إلى تنجيز أو تعذير ولو بعد حينان لا مجال لجريان الاستصحابي أصلا. ننقل الكلام إلى هذين الأثرين اللذين نريد أن نرتبهما بواسطة الاستصحاب، التنجيز والتعذير، هل هما أثران شرعية أم أنهما أثران تكوينيان عقليان؟ ما المقصود من التنجيز وما المقصود من التعذير؟ المقصود من التنجيز حكم العقل بلزوم التحرك للامتثال، بلزوم الإتيان بفعل كذا أو لزوم ترك فعل كذا. ما المقصود من التعذير؟ حكم العاقل بأنك معذور أمام المولى وليس عليك أن تتحرك لفعل كذا أو لتركك. فليست المنجزية والمعذرية سوى أثرين عقليين تكوينيين، ليستا من الآثار الشرعية. فإذا أنتم تقولون إنه بالنسبة إلى ذات المستصحب الذي هو القدر المتيقن عندكم من جريان الاستصحاب، الهدف الحقيقي هو الوصول إلى المنجزية والمعذرية، لكن المنجزية والمعذرية ليسا من الآثار الشرعية الجعلية، وإنما هما من الآثار التكوينية العقلية الخارجية. على هذا الأساس فأنتم تمسكتم بالاستصحاب لإثبات أثرا عقليا، مع أنكم بنيتم على أي شيء؟ يعني حتى لو كان المستصحب هنا ماذا؟ حتى لو كان المستصحب هنا حكما شرعيا، بالتالي أنت أثبتت الأثر العقلي وهو التنجيز أول التعذير، مع أننا فرغنا عن أن الأصل المثبت لا حجية له. فلزم إذن من عدم حجية الأصل في مثبتاته ولوازمه لزم عدم حجية الاستصحاب مطلقا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأنه لو كان التنجيز والتعذير من آثار ذات المستصحاب لتم الإشكال المذكور، وهو أن يقال إن الاستصحاب إنما يثبت ذات المستصحاب وآثاره الشرعية، ولا يثبت ذات المستصحاب وآثاره العقلية. لو كان التنجيز والتعذير من آثار ذات المستصحاب فإنه يرد علينا حينئذ أنهما أثران عقليان للمستصحب، فكيف ترتبا عليه؟ ولكن التنجيز والتعذير ليسا أثرين لذات المستصحب، بل هما أثران لذات التعبد الاستصحابي. الآن نسأل، التنجيز على ماذا ترتب؟ هل ترتب على ثبوت المستصحب في مرحلة البقاء أو ترتب على نفس جريان الاستصحاب؟ نفس جريان الاستصحاب لإثبات المستصحب بقاء هو الذي نجز عليك الحكم في موارد ثبوته أو عذر عن الحكم في موارد عدمه يرحمكم. فالتنجيز والتعذير هنا من آثار نفس التعبد الاستصحابي لا من آثار مؤدى الاستصحاب. فرق بين الآثار التي تترتب على نفس التعبد وبين الآثار التي تترتب على مؤدى الاستصحاب المتعبد به. شوف الآن، الاستصحاب أو التعبد الاستصحابي مفاد الأمارة، هو عندما نقول التنجيز والتعذير من لوازم التعبد الاستصحابي، التعبد الاستصحابي من لوازم ماذا؟ من لوازم صحيحة زرارة. نحن بصحيحة زرارة أثبتنا التعبد الاستصحابي، ونتيجة التعبد الاستصحابي ما هو؟ ثبوت التنجيز في بعض الموارد أو التعذير في بعض الموارد. فهذه النتيجة تترتب على نفس التعبد الاستصحابي ولا تترتب على مؤدى الاستصحاب، على ما هو داخل في قاعدة الاستصحاب. ومؤدى الأمارات سبق أن نقحنا أنه على الأقل مؤديات الأخبار عند الجميع، الأمارات حجة فيه أو الأخبار حجة فيه، مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية. فإذا هذا هو خلاصة جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه، أنه سلمنا أن التنجيز والتعذير من الآثار العقلية، ولكنهما ليسا أثرين لذات المستصحاب، بل هما أثران لنفس التعبد الاستصحابي، والتعبد الاستصحابي ليس أصلا، وإنما هو مؤدى الأمارة، والأمارة كما تثبت مؤداها بدليل الحجية كذلك تثبت لوازم مؤداها، ومن لوازم مؤدى الأمارة هنا في المقام التنجيز والتعذير. وعليه فما أثبتناه في المقام وهو المنجزية والمعذرية ليس من الآثار العقلية للاستصحاب للمستصحاب، وما هو مؤدل وما هو من الآثار العقلية للمستصحاب ليس هو التنجيز والتعذير، فالإشكال حينئذ لا محل له. فإذا هذا الإشكال ليس إشكالا متجها. بقي في ختام البحث أن المصنف رضوان الله تعالى عليه نبه على أن كل هذا الكلام الذي ذكرناه من أوله إلى آخره، أن كل هذا الكلام الذي ذكر من أوله إلى آخره إنما يبتني على فكرة أن الاستصحاب أصلا. أما لو بنينا على أن الاستصحاب أمارة فهل يكون الكلام المتقدم حينئذ متجها وآتيا؟ وحينئذ يقول المصنف نفصل، هل نقول بحجية مثبتات الأمارات مطلقة أو نقول بحجية مثبتات الأمارات فقط في باب الإخبار؟ يعني نفصل بين مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وبين مثل مبنى الميرزا النائيني رحمة الله عليه. إن بنينا على مبنى الميرزا فكل أمارة فهي حجة في مثبتاتها حتى الاستصحاب، وأما إن بنينا على مبنى السيد الخوئي فالاستصحاب وإن كان أمارة ولكن ما عندنا ملازمة تقول إن استصحاب شيء استصحاب للوازمه كما يوجد عندنا في بابل الإخبار، فلا نستطيع أن نثبت اللوازم ببركة هذا الاستصحاب. هذا تمام الكلام في بحث مقدار ما يثبت بدليل الحج. اللهم صل على محمد. البحث الآتي بحث عن عموم جريان الاستصحاب، إن شاء الله يكون يوم مبارك. البحث إذن عن عموم جريان الاستصحاب. في هذه المسألة من الواضح جدا من عنوان البحث أننا نبحث عن أن دليل الاستصحاب هل يثبت جريان الاستصحاب في كل موارد الشك المسبوق باليقين أو أنه لابد من استثناء بعض الموارد، لابد من الالتزام بجريان الاستصحاب في بعض الموارد دون بعض. هناك تفصيلات عديدة ذكرت في قاعدة الاستصحاب، مثلا تفصيل بين الدفعيات والتدريجيات، تفصيل بين الزمانيات وغيرها، تفصيل بين القضية المنجزة أو الناجزة والقضية المعلقة، تفصيل بين حالات الشك في المقتضي وحالات الشك في المانع، تفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، تفصيلات متعددة. مصنف هنا تحت عنوان عموم جريان الاستصحاب اقتصر على تفصيلين، وإلا فيما يأتي إن شاء الله من تطبيقات الاستصحاب يتعرض لتفصيلات أخرى. فهل يجري الاستصحاب في الحكم المعلق أم يختص جريان الاستصحاب في الحكم المنجز؟ هل يجري الاستصحاب في الكلي أم يختص جريان الاستصحاب بالفرد؟ هل يجري الاستصحاب مثلا في الموضوعات المركبة أو يختص بالموضوعات البسيطة؟ بقية التفصيلات سوف نتعرض إليها إن شاء الله، ولكن تحت عنوان تطبيقات قاعدة الاستصحاب. هنا تحت عنوان عموم جريان الاستصحاب اقتصر الشهيد الصدر على هذين التفصيلين. التفصيل الأول ما عن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في المانع، والقول بأنه لا يجري الاستصحاب إلا في الحالات التي يكون الشك فيها شكا في المانع، أما حالات الشك في المقتضي فلا مجرى للاستصحاب فيها. التفصيل الثاني ما عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وحاصله أنه يجري الاستصحاب فقط في حالات الشبهة الموضوعية، أما حالات الشبهة الحكمية فلا مجال فيها لجريان الاستصحاب. طبعا نحن سابقا تقدم معنا تفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لكن ذاك التفصيل كان تفصيلا بلحاظ بعض أركان قاعدة الاستصحاب. يعني اليقين بالحدوث متوفر أو ليس متوفرا، شك في البقاء متوفر أو ليس متوفرا. هنا لا، نبحث من ناحية نفس الشبهة الحكمية والموضوعية. سيد خوي يدعي أن الشبهة الحكمية هي في حد نفسها لا تقبل جريان الاستصحاب، لا من ناحية أنه ركن الاستصحاب يمكن تطبيقه أو لا يمكن تطبيقه. سوف نرى أن السيد الخوي ادعى في الشبهة الحكمية أنه لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب عليها بسبب التعارض الداخلي، لا علاقة لمسألة أن الأركان متوفرة أو لا، موضوع جريان الاستصحاب متوفر أو لا. هو يرى أن الموضوع متوفرا، وأنه لو خلينا نحن وهذا الموضوع لكان المقتضي لجريان الاستصحاب موجودا، ولكنه يبرز وجود المانع وهو التعارض كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. صفاً
بالتفصيل الأول، ما يجري هو بالمقتضي؟
لا يجب الاستصحاب في موارد الشك في الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. المصنف يتحدث في هذين التفصيلين تبعنا، أما التفصيل الأول وهو التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في المانع، فسبق لنا أن نقحنا ما هو المقصود من الشك في المقتضي وما هو المقصود من الشك في المانع، وقلنا إن الشيء تارة يكون بحيث يكون أو بحيث يكون قادرا في حد نفسه على الاستمرار والبقاء إلى زمان الشك، وأخرى لا قدرة للشيء على الاستمرار إلى مرحلة أو إلى زمان الشك، بل هو بطبعه من الأمور التي تنقضي وتتصرم وتزول. وكان المصنف يمثل بمثال الشمعة مثلا، والآن سنعود إلى هذا المثال في هذا البحث. في مثال الشمعة مرة يشك في أنه هل في بقاء نور الشمعة بسبب شكنا في أنه يوجد من أطفأها. لنفترض هكذا، أنا منذ نصف ساعة أشعلت شمعة، والشمعة تستطيع أن تصبر وأن تصمد أكثر من نصف ساعة، تستطيع أن تبقى ساعات مثلا. الآن بعد نصف ساعة أشك في بقائها مشتعلة أو لا. منشأ الشك هنا ليس الشك في القابلية الذاتية، الشمعة لو خليت في حد نفسها لها القابلية الذاتية لأن تستمر إلى ما بعد نصف ساعة من اشتعالها أول، إنما أشك مثلا في أنه هل جاء من أطفأها، هل هبت ريح أطفأتها. فالشك شك في طرو الرافع، في طرو المانع. القابلية الذاتية هنا محرزة، الشك شك في طرو المانع. ومرة لا، ألم بعد ساعات، ألم بعد ثلاث ساعات أشك هذه الشمعة التي أشعلتها لها القدرة أصلا في حد ذاتها لأن تبقى إلى ما يزيد على ثلاث ساعات، أو ليس لها القدرة في ذاتها؟ ليس شكي هنا ناشئا ومتولدا من احتمال مجيء من أطفائها أو هبوب ريح أو ما شاكل ذلك، وإنما منشأ الشك ما هو؟ أنا لا أعرف القدرة الذاتية لهذه الشمعة، هل تستوعب، هل تمتد لما يزيد على ساعات ثلاث، أو أنها تقصر عن ذلك؟ فالشك هنا شك في طرو المقتضي. فتلاحظ أن حالة واحدة قد تكون معروضا لنوعين من الشك، يعني حسب اختلاف الحالة عند المكلف. هل نشأ شكك من البقاء في البقاء من احتمال أن القابلية الذاتية لا تستمر ولا تتحمل، أو نشأ شكك في البقاء من أنه تعلم بوجود قابلية ذاتية ولكن تشك في طرو الرافع والمانع؟ إذن هذه هي ضابطة كون الشك شكا في المقتضي، أو ضابطة كون الشك شكا في طرو المانع. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه رأى أنه لا بد من التفصيل بين الحالتين. دليل الاستصحاب لا يمكن نهوضه لإثبات جريان الاستصحاب في حالات الشك في المقتضي. مصنف هنا يعرض دليلين للشيخ الأنصاري. أحد هذين الدليلين يرجع إلى أن دليل الاستصحاب لا إطلاق فيه أصلا، يعني أصلا لم ينعقد له ظهور في الإطلاق. والدليل الآخر مرجعه إلى أنه وإن أمكن تصوير الإطلاق، وإن أمكن إجراء الإطلاق في دليل الاستصحاب، ولكن دليل الاستصحاب اشتمل على قرينة متصلة تقيد هذا الإطلاق. فإذن عندنا دليلان الشهيد الصادر عرضهما لمقولة الشيخ، قال ما يمكن أن يكون دليلان لمقولة الشيخ وهي عدم جريان الاستصحاب في حالات الشك في المقتضي أحد وجهين. الوجه الأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.